السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، سنتكلم اليوم عن الديمقراطية، نعتبرها مراجعة على ما سبق تدريسه في السنة الماضية. العلمانية الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، نظام علماني يتعلق بنظام الحكم والسياسة، وتعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. ودعت الديمقراطية للقضاء على نظام الاستبداد السياسي اللي كان موجود في أوروبا في القرون الميلادية الوسطى، إبعاد الأمة عن الوقوع تحت سيطرة الفرد أو سيطرة حزب أو طبقة معينة أو فئة من الناس على مقاليد الحكم. بيسموا الاستبداد السياسي الديكتاتورية، فوضع نظام يقوم على أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه بعيدا عن سيطرة فئة أو طائفة أو حزب. نشأت فكرة الديمقراطية في عهد الإقطاع في أوروبا في محاولة للتمرد على تسلط الإقطاعيين. تقوم الفكرة، فكرة الديمقراطية، على أن يسمح للشعب أن ينشئ الأحزاب المختلفة ذات البرامج السياسية المختلفة، ومن خلال مناقشة الأحزاب للآراء فيما بينها فيما يخص قضايا الأمة، تعتبر الآراء التي تؤيدها الأغلبية تشريعات تلتزم بها السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. في الديمقراطية الشعب مصدر كل السلطات، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. احنا كما تعلمون دي أنظمة جاءتنا من الغرب، فاحنا بنعرضها على الفكر اللي موجود في الغرب. يعني بنبين الأول ماذا تعني هذه الأنظمة وهذه الأسماء وهذه المصطلحات عند أهلها، لأن هي جلبت إلينا فما نفهمهاش باللي عايزين نفهمه، نفهمه باللي بيطبق هناك. الأمة تختار من بين الشعب أفراد يكونون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان، السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة اللي هتؤخذ من هذا البرلمان بعد إجراء انتخابات يتم فيها اختيار ممثلين عن الشعب، هما بعد كده هيشكلوا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واللي بيختارها هو الشعب. لأن كل الشعب هو يحكم نفسه بنفسه ليس معناها أن كل الشعب هيجتمع في مكان مثلا ويتخذ قرارات، فالشعب بيختار أو ينتخب من يمثله في مجلس الشعب أو يسموه برلمان أو مجلس الأمة. والحزب صاحب الأغلبية في هذا البرلمان هو اللي بيكون الحكومة، يبقى دي سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. السلطة القضائية بتعمل بمقتضى التشريعات والقوانين اللي بيسنها مجلس الشعب. فبالتالي السلطات الثلاثة مأخوذة من داخل الشعب، فالشعب يختار نوابه من الأحزاب، وهؤلاء النواب في البرلمان هم الذين يشرعون، والحكومة عليها التنفيذ، والقضاء يفصل في منازعات المواطنين بتشريعات النواب والقانون الذي وضعه نواب الشعب، وبذلك تنتفي سيطرة فرد أو طائفة أو حزب واحد أو طبقة من طبقات الأمة على الأمة، فيمنع النظام الديكتاتوري ويكون هناك نظام ديمقراطي. هكذا أرادوا وهكذا زعموا. فهتسمع كلمة المصدر، الشعب مصدر كل السلطات، يعني هو اللي بيختار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ملتزمة بما تضعه السلطة التشريعية. السلطة التشريعية يمثلها أفراد ينتخبهم الشعب بنفسه من الأحزاب والمستقلين، يتكون منهم مجلس الشعب، لهم حق التشريع واتخاذ القرارات الملزمة. والسلطة التنفيذية يمثلها الحاكم وأعضاء الحكومة المشكلة من أكثر الأحزاب أو أكبر الأحزاب شعبية أو من ائتلاف يضم عدد من الأحزاب يشكلوا أغلبية داخل مجلس الشعب، والسلطة القضائية يمثلها القضاء وهم من الملزمين بتطبيق دستور البلاد وتشريعات مجلس الشعب في خصومات ومنازعات المواطنين. دي فكرة الديمقراطية التي وضعها الغرب للتخلص من الاستبداد الذي كان موجودا في أوروبا، استبداد الملوك والأباطرة واستبداد الإقطاعيين. ويقوم نظام الدولة في النظام الديمقراطي على وجود رئيس للدولة ينتخبه الشعب له فترة رئاسة محددة تطبق أو تجدد طبقا للدستور، قد تكون قابلة للتجدد أو قد تكون مقيدة بفترتين أو ثلاث أو نحو ذلك. طبقا للدستور بتضع السلطات لرئيس الدولة، ولا يشترط في الرئيس أو نائبه أن يكون من الذكور أو من الإناث، من العدول أو من الفساق، من المسلمين أو غير المسلمين، إنما مدار الاختيار متوقف على حصول متقدم على أصوات الناخبين. وللمرأة حق التصويت سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة في الانتخابات العامة، حق دخول مجلس الشعب، حق تقلد الولايات والمناصب في الوزارات المختلفة، بل ورئاسة الدولة متى حصلت على موافقة الأغلبية. ده اللي بيتنفس عندنا بعد نقل هذا النظام إلى بلادنا، فأصبح هنا اختيار رئيس الجمهورية أو اختيار النواب طبقا لاختيار الناس عن طريق الانتخابات دون التقيد بشروط. في الشروط تقيد تولي منصب الإمام أو دخول مجلس الشعب أو تقلد الولايات العامة في الأمة مع تعددية الأحزاب وبرامجها، وحتى يكون لهذه الأحزاب نشاطها وتعبيرها عن آرائها ووضع برامجها السياسية لابد أن تطلق الحريات للجميع للأحزاب والأفراد بأقصى درجة ممكنة من الحرية، عدم الحجر على المعتقدات والأفكار والأراء مهما اختلفت الأراء. والعبرة في تطبيق فكر أو أخذ برأي هو حصول هذا الفكر أو هذا الرأي على موافقة الأغلبية. فالنظام الديمقراطي يتميز بالحرية المطلقة للأفراد، لا يقيدها إلا ما يسنه مجلس الشعب من قوانين أو من قيود تشمل حرية الاعتقاد وحرية الرأي وحرية الفكر وحرية التعلم والحرية الشخصية وحرية اختيار العمل وحرية إنشاء الأحزاب ووضع البرامج السياسية وحرية إنشاء الصحف والمجلات الحزبية أو غير الحزبية وحرية المعارضة للحكم وتنظيم المظاهرات أو القيام بإضرابات. وما عندهم مفيش قيود إلا يعني القيود اللي هي حفظ الأمن العام أو حفظ سلامة الأمة. هذا هو بإيجاز معنى الديمقراطية عند الغرب. أصل الكلمة كما يعني ما هو معلوم أنها كلمة يونانية ديموسكريتوس وتعني حكم الشعب. قيل أن قدماء اليونانيين كان لهم ساحات شعبية كبيرة تجتمع فيها الجماهير لاتخاذ اختياراتها أو قراراتها، فأخذوا هذا النظام من هؤلاء اليونانيين القدامى بأن يكون الحكم للشعب، ولكن جاء عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب يمثلوه وهم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. في أوروبا لما تخلصت من سلطان الكنيسة وبدأت تكون نظام علماني، يعني ليس للكنيسة دور في المجتمع، بدأوا يفكروا في نظام الحكم وبدأوا يفكروا في الحاكم وإيه صلاحيات الحاكم، وهل لما الحاكم يأخذ صلاحيات أو السلطة التنفيذية تأخذ صلاحيات هذا فيه تقييد لحرية الأفراد. فهنا ظهرت أفكار عند الغرب، منها فكرة أو ما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي. هذه النظرية يعني وضعها بعض المفكرين أو الفلاسفة الأوروبيين منهم جون لوك وجان جاك روسو. تقوم نظرية العقد الاجتماعي على تصور أن الناس في أول أمرهم كانوا يعيشون حياتهم الفطرية البدائية، حياة غير منظمة، لم يكن لهم تشريع يحكمهم ولا دولة ولا مؤسسة تنظم معاملاتهم وترعى شؤونهم، وأن الناس مع تطور الحياة احتاجوا إلى التشريع الحاكم واحتاجوا إلى الدولة التي تنظم أمور حياتهم. وأنهم لأجل ذلك عقدوا فيما بينهم عقدا تنازلوا فيه عن بعض حقوقهم للسلطة الحاكمة أو للحاكم أو السلطة التنفيذية لإقامة السلطة التي تحكمهم وتنظم شؤونهم ومعاملاتهم وتحفظ عليهم ما بقى من حقوق وحريات. وأن هذه السلطة الحاكمة على هذا التصور قامت بناء على الإرادة الشعبية، يعني الشعب ما زال هو صاحب السيادة وهو الذي أعطى لهذه السلطة هذه الحقوق. يعني هنا بيتصور أن في علاقة أو في اتفاق أو في عقد ما بين المحكومين والحاكم على أنه يديله بعض حقوقهم، يقيدوا أنفسهم ببعض القيود ويطلقوا هو له بعض الحريات بحيث بها يقود الأمة وينظم شؤون الأمة، فيتنازلوا عن بعض حقوقهم للسلطة الحاكمة حتى تقوم بتسيير أمور الناس. ويصبح هنا السلطة الحاكمة هي اللي بتشرع، هي السلطة التنفيذية. فمتصورين في هذا العقد، هذه الفكرة، فكرة عقد اجتماعي، ان مفيش تشريع من عند الله عز وجل، والناس هم اللي هيشرعوا لانفسهم، ان في سلطة تنفيذية، في سلطة تشريعية هي التي ستقوم بسن القوانين وتنظيم شؤون العباد. فكانهم تصوروا انه لا خالق للكون، او ان هناك خالق للكون ولكن ليس له يعني اي دور في حياة البشر. وهي دي فكرة عملية، فصل الدين عن الدولة، وتصور أن الحياة تسير لوحدها بدون حاجة لوحي من السماء أو إرسال رسل أو إنزال كتب. فهي تخرج من تصور كفري الحاجي، تصورت أن الناس وكأنهم وجدوا من غير خالق لهم، وأنهم وجدوا هكذا غير منظمين بغير شريعة هادية ولا بقوانين تحكمهم. وهي إن تعترف بوجود الخالق لكن لا فعله إلا مجرد الخلق، أما أن يرسل من عنده رسلا إلى الناس تعلمهم وترشدهم وتهديهم وتأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر وتنظم شؤونهم ومعاملتهم، فهذا لا وجود له في هذه النظرية، نظرية العقد الاجتماعي. طبعا إحنا في الإسلام نؤمن أن الله عز وجل يرسل الرسل وينزل الكتب، وأن ختم هؤلاء الرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وختمها بالقرآن وختمها بشريعة الإسلام، وأن هذه الشريعة فيها الهداية والصلاح، وأنه لا صلاح للمجتمع ولا صلاح لمكان أو زمان إلا بالإسلام. لكن في نظرية العقد الاجتماعي دي تصور أن الناس لا شريعة لهم من عند الله عز وجل، وأن هم بيسوقوا أو ينظموا شؤون حياتهم، وأن بيعطوا بعض الصلاحيات للحاكم أو السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية حتى تسير أمور البلاد. هذه النظرية، نظرية العقد الاجتماعي، اللي بتقوم عليها فكرة الديمقراطية، أن هناك نوع من العلاقة والارتباط بين الحاكم والمحكوم، كأن هناك عقد اجتماعي بينهم. أيضا بتقوم فكرة الديمقراطية كما قلنا على الحريات المطلقة للأفراد والأحزاب داخل المجتمع، ودي مأخوذة من قضية أو من مسألة أخرى موجودة عند الغرب، وهي ما يسمونه هناك بالحق الطبيعي، حق الحرية الطبيعي. بيعتقدوا هناك أن الإنسان عندما يولد فله الحرية المطلقة في أن يفعل ما يشاء، أنه بمجرد أنه ولد فأصبح له حق في أنه يفعل ما يشاء، فيطلقون الحريات للأفراد. الحرية هناك في النظام الغربي حرية مطلقة لا تحدها حدود، بيسموا هذا القانون الطبيعي، القانون الطبيعي. ودي برضو أخذوها من الفلاسفة أو المفكرين الأوروبيين. تقوم فكرة القانون الطبيعي على أن للإنسان حقوقا لاصقة به لا يمكن أن تنفصل عنه، يكتسبها بمجرد الميلاد، وأن إنسان يتمتع بهذه الحقوق قبل نشأة النظم السياسية وقبل قيام الدول والأنظمة، بل إن الدولة ما قامت إلا لحماية حقوق الأفراد ومن ثم كان على الدولة احترام هذه الحقوق وعدم إصدار أي قانون من شأنه المساس بها أو عرقلة الاستمتاع بها. ومصدر هذا القانون، القانون الطبيعي، هو الطبيعة. بمجرد ما تولد الطبيعة حبته ووهبته هذه الحريات. ده الفكر الغربي الذي يقوم على إطلاق الحريات للإنسان. طبعا تصور معايا أن إطلاق الحريات دوت يشمل حريات نافعة أو ضارة، سيئة أو حسنة. لأن الناس اللي فوتنوا بالديمقراطية فوتنوا بأن فيها إيه؟ حريات، إطلاق الحريات في ظل ممكن تكون شعوب بتعاني من حكام ظلمة، حكام مستبدين، فيجدون في الديمقراطية تخلص من استبداد الحكام، يجدون في الديمقراطية التخلص من تقييد الحريات، ويغفلوا على أن استبداد الحكام أو الأنظمة الديكتاتورية بأنظمة أخرى تعطى حق التشريع، ده استبدال إيه؟ استبداد بأمور كفرية والعياذ بالله. كذلك إطلاق الحريات بهذا المعنى اللي هم عندهم اللي هو إطلاق الحريات مطلقا بيعم الحرية النافعة والضارة. يعني لما أقول لك حرية الرأي، مش حرية رأي بس اللي أنت هتقول رأي الصحيح، لا، ده في حرية أنك تقول أراء كفرية، حرية التعلم والتعليم، علم وتعلم، وممكن يكون فيها حرية تعلم الكفر والإلحاد. يعني زي ما مش زي ما بيديك حق ان انت تقول رأيك وتقول فكرك وتعلم وتتعلم، يدي غير المسلم او يدي الملحد الحق ان هو كمان يعرض فكره ويعلمه وينشره. فهنا بيبقى اطلاق الحريات بلا قيود. البعض يظن ان هذه من مآثر النظم الديمقراطية، ويغفل عما وراءها من أن إباحة الحريات بهذه الطريقة فيها مخالفة للإسلام، لأن الإسلام لا يعني الفوضى ولا يعني أن تطلق الحريات بما فيها الحريات النافعة أو الضارة أو الحريات الصالحة أو الطالحة. يقول الأستاذ محمد قطبي في أحد مؤلفاته: حرية الإنسان في أن يفسد حرية مكفولة بالقانون، فالسلوك الجنسي مسألة خاصة إلى أبعد حدود الخصوصية، لا يتدخل القانون بشأنها أي تدخل إلا في حالة واحدة هي جريمة الاغتصاب، لأنها تقع بالإكراه لا بالاتفاق. أما أي علاقة على الإطلاق تقع بالاتفاق فلا دخل للقانون بها، ولا دخل للمجتمع، ولا دخل لأحد من الناس. هما أنت تبقى جريمة الزنا لو وقعت بالإكراه، لو وقعت مثلا تحت سن معين هم يقيدوا بيه، أو إن مثلا امرأة مثلا متزوجة فزنت، أو رجل مثلا زنى في فراش الزوجية أو في بيت الزوجية. أما إن تم هذا الأمر بالتراضي أو بعيدا عن بيت الزوجية أو من غير متزوجة، فيعتبر ده إيه؟ حرية شخصية. هذا في الإيه؟ في القوانين الغربية. يقول: فسواء كانت هذه علاقة سوية أو شاذة، زنا أو لواط، وسواء كانت مع فتاة لم تتزوج أو مع امرأة متزوجة، فهذا شأن الأطراف أصحاب العلاقة. يعني لو رجل رأى امرأته تزني ولم يرفع عليها قضية خلاص، أو رفع عليها قضية وتنازل عنها خلاص، المسألة تخص الأطراف أصحاب الشأن ولا دخل للمجتمع بها. فهذا شأن الأطراف أصحاب العلاقة وليس شأن أحد آخر. والغابات والحدائق العامة مسرح لكل ألوان السلوك الجنسي فضلا عن النوادي والبيوت. يقول: ومن سنوات عقد في الكنيسة الهولندية عقد شرعي بين فتى وفتى على يد القسيس، ومن سنوات اجتمع البرلمان الإنجليزي الموقر لينظر في أمر العلاقات الجنسية الشاذة، ثم قرر أنها علاقات حرة لا ينبغي التدخل في شأنها. فكل هذه تعطيك فكرة عن إيه؟ الحريات في النظم الديمقراطية، إنها حرية مطلقة غير مقيدة بالشرع عندهم. فكل هذه الأشياء لابد أن توضع عندما ننتقد أو نبين المخالفات والمؤاخذات على النظام الديمقراطي. قد يظن البعض أن الديمقراطية في أوروبا تعني أن الناس هناك ليسوا تحت وقع الاستبداد، وأن الناس هناك يعيشون يعني في حريات تكفل لهم أن يعيشوا في يعني سلام أو في هناء. الحقيقة أن في أوروبا عندما تمارس الديمقراطية تقع تحت سيطرة فئات معينة هي التي تتوصل أو تستطيع الوصول إلى الحكم، أو أحزاب معينة هي لها القدرة على جذب الأصوات وأصبح لها حق التشريع وتضع التشريعات التي تحقق مصالحها أو تقدم عن طريقها يعني مصالح ومنافع لطبقات أخرى. فإعطاء حق التشريع لهذه الفئات الحاكمة هو في الإسلام صورة من صور العبودية لها، وإعطاء حق التشريع من دون الله تبارك وتعالى. فأوروبا تعاني أنها تقع عندها صور من العبودية لأفراد أخر، يعني من الحكام المحكومين، في صورة أنهم يشرعون لأنفسهم القوانين، يشرعون من قبل أنفسهم القوانين والتشريعات. أيضا نجد أن أوروبا في أوقات الانتخابات ومع وجود الضمانات التي يعني تؤدي إلى نزاهة في الانتخابات العامة وحرية الرأي والتعبير، إلا أنه أيضا تقع ممارسات غير شريفة من البعض، ولكنها إذا اكتشفت تؤدي إلى الإطاحة بأصحابها. فتوجد صور من هذه الممارسات أيضا في أوروبا، وإن كانت ليست على ما هو في دول العالم الثالث. ومن أشهر ذلك الأمثلة فضيحة ووتر جيت في أمريكا، والتي تسببت في الإطاحة بالرئيس الأمريكي نيكسون بعد اكتشاف تجسسه لصالح حزبه على خصومه السياسيين. ومعلوم أن الدعاية الانتخابية تحتاج إلى تكلفة مالية ضخمة يصرف عليها ببذخ شديد، مع براعة في تحسين صورة المرشح وتشويه صور الخصوم، وهذا كله من السفة في الإنفاق على طلب الدنيا مع ما فيها من الكذب والخش والغش والخداع والاحتيال والإضرار بالآخرين والتشهير بهم والتعدي على أعراضهم. إذا تصورنا هذا الكلام ممكن بقى نقول ما هي مساوئ وعيوب ومخالفات الديمقراطية للإسلام، لأن البعض يصور أن الديمقراطية تتفق مع الإسلام، مصورين أن الإسلام يعني أن الديمقراطية جاءت بأشياء تنفع المسلمين ليست في الإسلام، أنها هتمنع سداد الحكام، هتدي الشعب اختيار ممثليه، هتدي الشعب حرية أن هم ينتقدوا ويحاسبوا ويحاكموا الحكام، هتدي الحريات لأفراد الشعب في الرأي والاعتقاد والعمل وغيرها من الحريات. فيظن أن الديمقراطية نظام صالح أن تطبق في بلاد المسلمين، لكن كما بينا من العرض السريع للديمقراطية أن لها عيوب كثيرة. فأول حاجة في الديمقراطية أنها تبيح الحكم بغير ما أنزل الله، لأنها تعطي حق التشريع لمن يختارهم الشعب يمثل السلطة التشريعية، وده أكبر ما في الديمقراطية من المساوئ. فيجب الإسلام على المسلمين أن يتحكموا في كافة المنازعات والخصومات وأمور حياتهم إلى شرع الله عز وجل وحده، وترك التحاكم إلى الشرائع والقوانين الوضعية التي شرعها البشر أيا ما كان. فالتحليل والتحريم والتشريع حق لله عز وجل وحده. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى في التحذير من طاعة المشركين في تحليل ما حرم الله، قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لما جاء الشرع بتحريم الميتة، فراح يعني أخذ المشركون يشككوا المسلمين في هذا الحكم، إذا أنتم قتلتموه أكلتموه، وإذا مات من نفسه أماته الله من نفسه بلا ذبح منكم حرمتموه، فيشككوهم في هذا الحكم الشرعي. فجاءت الآية: وإن أطعتموهم، يعني في تحليل ما حرم الله، إنكم لمشركون. وحديث عدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما تعلمون: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال بلى. قال: فتلك عبادته، إنهم أعطوهم حق التشريع. فهنا في نظم الديمقراطية إذا مجلس الشعب أو السلطة التشريعية حللت شيء يحللونه، حرمت شيء يحرمونه دون التقيد بشرع، وقد يعلمون أن هذا التحليل مخالف لشرع الله أو أن هذا التحريم مخالف لشرع الله، لكنهم يأخذونه عنهم ويطيعوا لهم في ذلك، وده والعياذ بالله كفر صريح. فليس من الإسلام أن يتحاكم المسلمون لغير شريعة الإسلام، وليس من الإسلام أن يكون التشريع حق للشعب حتى ولو كان عن طريق اختيار نواب منه يمثلونه وهم الذين يشرعون ممثلين عن الشعب. قال تعالى: فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب أن يكون التحكيم لشرع الله تبارك وتعالى، فلا يجوز سن قوانين تخالف شرع الله عز وجل. قال تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فمصدر التشريع في الإسلام هو الشرع لا الشعب ولا القضاء، بل واجب أن يتحاكم الجميع بالشرع. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فدي أعظم ما في الديمقراطية من مخالفة للإسلام. الأمر الثاني يمكن لاحظناه وحنا نتكلم عن الديمقراطية أنها تخالف شروط الإسلام في الإمامة وفي الولايات في المجتمع. الإسلام يشترط العدالة في إمام المسلمين، فلا يجوز إمامة الفاسق ابتداء، ومن شروط العدالة الإسلام، وأن يكون الإمام من المجتهدين أو على الأقل يصلح أن يكون قاضيا حتى يمكنه الاستغناء عن غيره في الحوادث والنوازل. أما في النظام الديمقراطي فلا يضع هذه الشروط في اختيار الإمام اللي هو رئيس الدولة. كذلك اختيار الإمام في الإسلام وظيفة أهل الحل والعقد، ليس للعوام ولا لغير المسلمين ولا للنساء أو لأهل الأهواء أو لمن ليسوا من أهل الحل والعقد. أيضا الإسلام يمنع تولي المرأة من منصب الإمامة أو الرئاسة في الدولة، كما في الحديث: لا يفلح قوم ولوا شأنهم امرأة. بل لا يجوز للمرأة في الإسلام أن تخوض الانتخابات حماية لأنوثتها الظاهرة من العبث والعدوان والبعد عن مظاهر الريب وبواعث الافتنان. يعني المرأة في الإسلام يعني مصانة، أما أن تخرج وسط الناس تحضر الاجتماعات والمؤتمرات وتخالط الرجال مثلها مثل الرجال، فهذا كله يخالف يعني أداب المرأة أو أدب المرأة في الإسلام. كذلك لا يتولى الفساق أو العصاة أو الكفار أو المحاربون لدين الله أو المعادون للإسلام الولايات العامة والخاصة، ولا تسلطوا على رقاب المسلمين عن طريق الانتخابات. فهذه من الصور التي تخالف الإسلام في اختيار الإمام أو في تقلد الولايات. بل إننا نجد أن في النظم الديمقراطية الإنسان هو الذي يطلب الإمامة أو يطلب الولاية ويسعى إليها، بل ربما يعني يقوم في أمور الانتخابات بالمدح نفسه والطعن فيما سواه، ويستخدم الصحف والجرائد في الدعاية، ويعني يذهب السيارات ليل نهار بالأبواق ترشح على الشخص أو تمدحه أو تثني عليه أو تحرض الناس على غيره ألا يختاروه ويختاروا هذا بدلا منه، وفيه ما فيه من إسراف الأموال كثيرة على هذه الأمور. أيضا من عيوب الديمقراطية أنها تجعل الحق مع الأغلبية، فمدار الأمر على الأغلبية وليس مداره على الدليل الشرعي. في الإسلام الحق هو ما كان أقرب أو موافق للدليل من الكتاب والسنة، أما أن يقال أن الحق مع الأغلبية فهذا ليس على إطلاقه. الأغلبية غالبا أقرب ما تكون، لكن مش شرط، فقد يكون الأغلبية على غير الصواب في المسألة، الاعتبار بالدليل، نظف الدليل من الكتاب والسنة. بل إن في النظم الديمقراطية ممكن يتفق الناس أو يجتمعوا أو تكون أغلبية على مخالفة شيء وهم عارفين هو الصواب، لكن لمصلحة أو منفعة أو لهوى. وربنا سبحانه وتعالى ذم الكثرة في آيات كثيرة لأنها ليست دليلا قاطعا أو راجحا على الصواب، كما أن القلة ليست لذاتها دليلا قاطعا أو راجحا على الخطأ. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فدين الله ليس دين أكثرية، ولكن هو دين اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. أيضا من صور المخالفة أن الشورى في الديمقراطية غير الشورى في الإسلام. الشورى في الديمقراطية جزء من نظام بيقوم على أن السيادة للشعب، فمن ضمن الأشياء أن بيتم انتخاب أو اختيار مجلس الشورى عن طريق الشعب، وهذا المجلس يضم أناس لا يعني ممكن يكونوا مش أهل خبرة، ممكن يكونوا مش أهل عدالة، ممكن يكونوا من فساق أو غيره، هم دول أهل الشورى اللي هيستخدموا في الشورى ويستشاروا في أي مسألة، حتى كهذه المسألة فيها نص من الشورى، لا ينظرون لهذا الأمر. هذا خلاف الإسلام. الشورى في الإسلام تكون فيما ليس فيه نص من الكتاب والسنة، والشورى لأهل الاختصاص، الثقات، أصحاب الخبرة، العدول، وأيضا ليس لهم أن يخالفوا الشرع، وعندما يجتهدون في مسألة أو يستشارون فيها يحاولوا أن يكونوا يعني أقرب ما يكون للشرع، يحاولون أن يجتهدوا في معرفة حكم الشرع في هذه المسألة، هذا في مسألة لم يأتي فيها نص صريح من الكتاب والسنة، وهذا معروف لكل من درس الشورى في الإسلام. الله عز وجل أمر بالشورى وقال: وشاورهم في الأمر، وأخبر أن الشورى من نظام الإسلام السياسي، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. لكن هذا مخصص بما لم ينزل فيه وحي من الكتاب والسنة، كما قال الحباب بن المنذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر، قال لما رآه نزل في موطن قال: هل هو منزل أنزلته الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ بمعنى لو أن هذا منزل أنزلته الله خلاص لا شورى، أما إذا كان الحرب والكيد والرأي فيشير عليه برأي يراه هو أصلح للمسلمين من النزول في هذا الموضع. فالصحابة يعلمون أن الشورى فيما لم ينزل فيه وحي، أما في نظم الديمقراطية فلا التزام بذلك. كما أن الشورى كما قلنا في الإسلام لا تكون لأهل الاختصاص من الثقات من العدول أصحاب الخبرة في الأمر الذي يستشارون فيه، فليس الشورى من أعضاء معينين أو منتخبين من قبل الشعب لا يفرقون فيه بين الكافر والمسلم والذكر والأنثى والعدل والفاسق والعالم بالشرع والجاهل به، فيستعان بكل أحد في أمور المسلمين دون تمييز. فهذا يبين الفارق الكبير بين الشورى في الإسلام والشورى في النظم الديمقراطية. وكما قلنا أيضا أن من مخالفة الحرية في الإسلام للحرية في الشورى في الديمقراطية، الحريات في الديمقراطية مطلقة، لو قيدها بيقيدها بما يحفظ أمن الدولة أو الأمة أو سلامتها، لكن بيعطي حريات مطلقة كما قلنا، سواء كان في الرأي أو في التفكير أو في التعلم أو في التعليم أو في الفكر. أما الإسلام فبيضع قيود يضبط بها هذه الحريات حتى يفرق بين الحرية النافعة والحرية الضارة، الحرية السيئة والحرية القبيحة. فتبيح الديمقراطية الحرية المطلقة في الاعتقاد وإبداء الآراء والتملك والحرية الشخصية للأفراد على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم، مما يفتح الأبواب على مصاريعها لمخالفة شرع الله باسم الحريات. حتى صار البعض يطعن في الإسلام تلميحا أو تصريحا أو يجهر بالإلحاد أو يبص الأفكار الهدامة باسم حرية الرأي أو حرية الفكر، بل ويجهر بالفاحشة باسم الحرية الشخصية التي تبيح الزنا إذا كان برضا الطرفين. فكل هذه الصور تخالف الإسلام. الإسلام وضع قيود على الحريات، فكل حرية تفتح الباب للناس أن يخالفوا شرع الإسلام أو يهاجموه مرفوضة، وكل فكر يطرح على الناس مخالف للإسلام مردود، وكل رأي ينبع من الهوى فهو غير مقبول. فالحرية الشخصية يجب ألا تعتدي على حرمات المجتمع وحقوق الآخرين، والحرية في الإسلام مبنية على أداب الشرع وحدوده، مقيدة بمراعاة تقوى الله ومخافته في السر والعلن في الغاية والوسيلة. وهناك في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وله شروط وقواعد وأداب، فشتان ما بين أداب الإسلام وضوابطه وبين إطلاق الديمقراطية للحريات المطلقة بلا قيود. أيضا من عيوب النظم الديمقراطية أنها تفرق الأمة بين مؤيدين ومعارضين في أحزاب، والأحزاب لها اتجاهات مختلفة، بعضها أحزاب يمينية، أحزاب يسارية، أحزاب وسط، وتتصارع في بينها على الحكم. إذا وصل منها البعض للحكم صار هناك من باقي الأحزاب معارضة، ودائما يوجد الصراع بين أطراف الأمة وأحزابها على صورة حكومة ومعارضة، مؤيدين ومعارضين. ومع تعدد الأحزاب يحتد الصراع ويتكرر الصدام بين أفراد المجتمع الواحد في الدولة الديمقراطية. يتقلد حزب الأغلبية وظائف السلطة التنفيذية، تتحول باقي الأحزاب إلى تكتل من المعارضة لا تؤيد الحكومة، تتصارع معها نتيجة اختلاف البرامج السياسية والأهداف. كل حزب ينصر نفسه ويعادي غيره، فيؤدي هذا إلى فوضى في المجتمع وإلى اضطراب وإلى معاداة بعضهم بعضا. وهذا في الديمقراطية من أسس الديمقراطية، لا ديمقراطية إلا بذلك. فهي عندهم فرقة مقبولة بل مطلوبة، وهي صراعات مستمرة لا تتوقف. حتى إذا وصلت المعارضة إلى الحكم تحول من كان في الحكم إلى معارضة، وتحول من كان في المعارضة إلى حكومة، تحول حزب الأغلبية إلى معارضة، وتحولت المعارضة إلى أغلبية، وهذه الفرقة تمتد كذلك إلى داخل الحزب الواحد سواء في الحكومة أو المعارضة لأسباب عديدة. يحاول أصحاب كل رأي في الحزب الواحد أن يسيطروا على الحزب وزعامته، وهذه الزراعات التي تشغل الأمة أحزابا وأفرادا تأخذ عادة شكل العنف بل المؤامرات، خاصة في دول العالم الثالث، وتحول إلى حروب كلامية وإعلامية للتشهير وتبادل الاتهامات والتعصب للزعامات والأفراد بالهوى والرأي دون مراعاة لأداب الخلاف في الإسلام. فهذه كلها مظاهر واضحة تخالف فيها الديمقراطية الإسلام. احنا يهمنا نبقى عارفين يعني ايه الديمقراطية، ليه ظهرت في أوروبا، ونبقى عارفين أوجه مخالفاتها للإسلام، خاصة ما هو فيها يخالف العقيدة الإسلامية. وإن شاء الله نستكمل الكلام على باقي المذاهب في الجمعة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟